عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا خير ما جزيتنا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطابسكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيها الأبناء. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه المدينة الكريمة المباركة، مدينة الزاوية في ليبيا، البلد المضياف الكريم الذي كنت أحب أهله، فلما زرتهم زاد حبي لهم لما رأيته من كرم ضيافة ومن قلوب محبة تظلل أهل العلم بمحبة لا يستطيع بليغ أديب أن يجسدها أو أن يعبر عنها. ولذا فإني أترك مكافأتكم لهذه الحفاوة، أترك مكافأتكم لله عز وجل، فالله وحده القادر على أن يكافئ هذه القلوب المحبة والأعين الدامعة الخاشعة. وأسأله سبحانه كما جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اختار لنا أحبابنا وإخواننا موضوعا في غاية الأهمية، بل أرى فيه ذكاء شديدا لاختياره في هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان، لأننا نرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا يفترون عن الطاعة بعد رمضان، بل ربما يقبلون على الله جل وعلا في رمضان إقبالا ملفتا، فإذا ما دخلت العشر الأواخر من رمضان نرى فتورا ونرى تكاسلا، فإذا ما انقضى رمضان ربما مع أول صلاة صبح أو فجر في شهر شوال لا نرى هذه الأعداد الهائلة الكريمة المباركة التي كانت تعطر المساجد بفاسها الخاشعة وتزين المساجد بذكرها وتلاوتها لكتابها جل وعلا. نعم، يصاب كثير منا بحالة من الفتور بعد رمضان. فما هو الفتور وما هي أسبابه وما هو العلاج؟ الفتور كما منظور في لسان العرب فيفتو فتورا، أي سكن بعد حد ولان بعد شدة. أكرر لأن هذا مفتاح المحاضرة، فتر يفتر فتورا، أي سكن بعد حدة ولان بعد شدة. فالفتور له حالتان: الحالة الأولى هي التراخي والتكاسل والتباطؤ، وأعلى وأخطر حالات الفتور الانقطاع بعد العمل والاستمرار. الفتور له حالتان، أي أقل حالتين التباطؤ والتكاسل والتراخي بعد الشدة وبعد الحدة وبعد الهمة، وأخطر حالات الفتور الانقطاع عمل بعد الاستمرار. فقد ينقطع كثير من أهل الفضل عن قراءة القرآن رمضان، وقد ينقطع كثير من أهل الفضل عن صلاة القيام بعد رمضان، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سن القيام إلا في رمضان. وقد ينقطع كثير من الأفاضل عن الذكر والإفطار والإنفاق وغض البصر وكف اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأعمال الفاضلة الكريمة الجليلة التي ألزم المسلم نفسه بها في شهر الفضل والخير. أنا لا أنكر أيها الأحبة أن لرمضان من الخصائص والفضائل ما لم تمنح لشهر آخر، لا أنكر ذلك. نعم، رمضان شهر اختاره ربنا جل وعلا، لكن ليس معنى ذلك أن يتراخى المسلم بعد رمضان، لأن المسلم والمؤمن رباني وليس رمضانية، لأن المؤمن رباني وليس رمضانية، إنما هو يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند حدود الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان. وإن وقعت قدمه في حفرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابه يرفع قدمه ويغسل ثيابه ويطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم ويعاود السير إلى الله جل وعلا. اعلم أخي الحبيب أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا الفتور أيها الأحبة الذي يصاب به كثير من إخواننا وأخواتنا له أسباب. ركز معي جيدا لنقف على أهم هذه الأسباب، وبعدها سأركز العلاج في كلمات ونقاط وجرعات دواء محددة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول سبب من أسباب الفتور ضعف الإيمان. نعم، ضعف الإيمان. الإيمان حصن الأمان، الإيمان حصن الأمان، الإيمان طريق السعادة ووسيلة الثبات على طريق النجاة، الإيمان طريق السعادة ووسيلة الثبات على طريق النجاة بإذن الله. ما هو الإيمان؟ الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، بل الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق يعني ليبلى ليرق ليضعف، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فهذا الإيمان أيها الأفاضل له طعم، طعم نعم، وله حلاوة، حلاوة نعم، وله نور، نور نعم. خذوا الأدلة على هذا التأصيل المهم. روى الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من هذا يا رسول الله؟ اللهم إنا نسألك أن تذيقنا جميعا طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربما يقول أحبابي جميعا: الحمد لله، نحن نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا جميل وأسأل الله أن نكون كذلك، لكن ما هو الدليل على هذا الكلام الجميل؟ اسمح لي أن أقول لك: ربما يمرض ولد من أولادنا وترتفع درجة حرارة جسده، وتستيقظ الأم وتصرخ في الولد في الوالد: يا أبا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، أدركني، الولد حرارته تجاوزت 40. فتستيقظ وأنت مذعور مفزوع لتحمل ولدك في صدرك ولتبحث عن أقرب أو عن أبعد طبيب. هذا ربما يكون قبل الفجر بساعة، ثم تعود إلى البيت لتذهب إلى فراشك ولتنام ولتسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فتضع الأغطية على رأسك وعلى أذنيك حتى لا تستمع إلى هذه الكلمات. وهنا أسألك وأقول: هل كانت استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء ربك وأمر نبيك؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا يقدم حب شيء على حبه لربه ولا على حبه لحبيب قلبه المصطفى ولا على حبه لدينه الذي يعيش به ويعيش له ومن أجله. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور، نور لا تصرف اللفظة عن ظاهرها. الإيمان له نور في القلب، له نور حقيقي يشرق في القلب. قال حذيفة بن اليمان، والحديث في مسند الإمام أحمد، وإن كان علماؤنا قد ضعفوا إسناد هذه الرواية وصححوها موقوفة على حذيفة بن اليمان، ومدار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم، فهو متكلم فيه، وإن كان حديثه لا يرد كما قال الإمام أحمد، إلا أن في السند علة أخرى ألا وهي علة الانقطاع. فالحديث يصح موقوفا على حذيفة، وحذيفة هو أمين السر النبوي، هو أمين السر النبوي رضي الله عنه. يقول حذيفة: القلوب أربعة، القلوب أربعة. خلي بالك عشان تعرف أين مكان قلبك من هذه القلوب. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، يعني فيه سراج يضيء وينير، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف يعني غلف في أغلفة الكفر والنفاق فهذا قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إذن الإيمان ينير في القلب. روى الإمام أبو نعيم والإمام الديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة الكثيفة المظلمة السوداء نور القمر عن أهل الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء عن القمر وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة الذنوب والمعاصي بالتوبة والأوبة إلى الله أشرق نور الإيمان في القلب مرة أخرى. فإذا ضعف الإيمان في القلب ولم يتذوق العبد طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولم يشرق نور الإيمان في قلبه، صار صاحب هذا القلب فريسة سهلة، لا أقول للتكاسل والتراخي والفتور، بل للانقطاع بعد العمل والاستمرار، بل ربما إذا خلى بمحارم الله جل وعلا انتهكها، ثم لا يستحي بعد ذلك أن يجهر بالمعصية، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين كما قال النبي الأمين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمله فيصبح وقد ستره الله، فيصبح فيقول: يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، أي من أعمال الذنوب والمعاصي، بات يستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه. هذه مراحل حتمية. فضعف الإيمان أخطر أسباب الفتور، بل وأخطر أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب، إذ لا يتجرأ العبد منا على ترك عمل أو على الوقوع في مخالفة إلا إذا رق الإيمان في قلبه، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي صحيح البخاري وغيره: كان الصحابي يلقى أخاه ليقول له: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد الزيادة في الإيمان. فأخطر أسباب الفتور أيها الأفاضل، بل أخطر أسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. وسأبين لك في العلاج كيف تقوي وتجدد الإيمان بالله جل وعلا. ثانيا: ضعف الهمة، ضعف الهمة. الهمة رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لكن الهمة مع أنها رزق وعطاء، إلا أنها تكتسب، تكتسب بالعمل الصالح، بمصاحبة ذوي الهمم العالية والإرادات القوية، نعم إذا أتيت بيت الله جل وعلا فرأيت والدا كبيرا من آبائنا قد تجاوز 60 من عمره ومع ذلك تراه جالسا في حلقة العلم، ومع ذلك تراه قائما في صلاة التراويح، ومع ذلك تراه فاتحا لكتاب الله، ومع ذلك إن نظرت إلى فمه وجدت لسانه لا يفطر عن ذكر الله، تشعر أنت بالخجل وتشعر بالتقصير وتشعر بضعف همتك، فتزداد همتك وتعلو بالنظر إلى ذوي الإرادات العالية والهمم الصادقة. تدبر معي، ومن باب الأمانة العلمية فإن في سند الرواية ضعفا، اجتمع عبد الله بن عمر مع مصعب بن الزبير مع عروة بن الزبير مع عبد الملك بن مروان، فقال لهم مصعب: تمنوا، فنحن جميعا في بيت الله، تمنوا على الله. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب بن الزبير: أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وكرب المسلمين في كل مكان. قال: أنا أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. هذه همته، فنال ما تمنى وأصبح مصعب بن الزبير واليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قالوا: وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان: أنا أتمنى الخلافة، فنال ما تمنى وأصبح عبد الملك خليفة للمسلمين. قالوا: وأنت يا عروة؟ قال: أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله، فنال ما تمنى وصار عروة بن الزبير فقيها من الفقهاء. قالوا: وأنت يا عبد الله؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. قيل للإمام أحمد، لإمام أهل السنة رحمه الله ورحم الله أئمتنا جميعا، وأرجو من أولادنا وطلابنا أن يعرفوا للأئمة قدرهم وأن يعرفوا للأئمة مكانتهم، أن يعرفوا قدر أبي حنيفة وأن يعرفوا قدر مالك وأن يعرفوا قدر الشافعي وأن يعرفوا قدر أحمد وأن يعرفوا قدر علمائنا وسادتنا وأئمتنا، فهم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. قال الإمام أحمد حين سئل: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة، عند أول قدم في الجنة. إذن أيها الأفاضل، الهمة ضعفها سبب من أسباب الفتور. ندخل على الطاعة في رمضان في أول الأيام والليالي بهمة عالية وإرادة صادقة، ماذا تكون النتيجة؟ المحافظة على الصلوات في أوقاتها، المحافظة على الورد اليومي للقرآن، المحافظة على الذكر، الخوف من النظر إلى الحرام، الابتعاد عن المسلسلات الفاضحة والأفلام الفاجرة والمواقع الإباحية التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار، أخشى من أن يتكلم لساني بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنني استجمعت الإرادة واستجمعت الهمة الصادقة العالية، وصدقت الله فصدقك الله جل وعلا. فضعف الهمة من أخطر أسباب الفتور، وعلو الهمة وصدق الإرادة من أعظم أسباب الاستمرار على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أسباب الفتور، وهذا سبب مهم، التشدد وإلزام النفس بما لا تقدر عليه، وعدم الترويح عن النفس بالمباح والحلال. قد يلزم ابن من أبنائنا نفسه بعد محاضرة كهذه يتأثر بها بعمل كبير من أعمال الطاعات، ربما يوفق لهذا العمل في أول يوم وفي اليوم الثاني، وبعد أسبوع يقل العمل، وبعد أسبوعين يقل جدا، وبعد شهر ربما يترك العمل بالكلية، وبعد مدة أطول ربما يقع في المعصية. لماذا؟ لأن النفس جموح، لأن النفس تسأم، فلا حرج أن تروح عن نفسك بالحلال بالمباح، وليس كما يقال ساعة لقلبك وساعة لربك. ساعة لقلبك بالمباح لا حرج، والساعة الأخرى لربك بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. روى مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي، وهو من كتاب الوحي للحبيب النبي، يعني ليس صحابيا عاديا بل من كتاب الوحي الشريف، ومع ذلك يقول حنظلة: لقيني أبو بكر يوما فقال أبو بكر: كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، نافق حنظلة يا أبا بكر. قال أبو بكر: وما ذاك؟ كيف تقول هذا؟ وما ذاك؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين. الله أكبر، يعني حتى كأننا نرى بأعيننا الجنة والنار. انظروا إلى حال أصحاب النبي المختار: حتى كأننا رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، يعني انشغلنا بالنساء ولاعبنا الزوجات، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال الصديق الأكبر، قال: والله إنا لنلقى مثل هذا. أبو بكر صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها، وصاحب أصدق إيمان في الأمة بعد نبيها، الذي قال في حقه ابن القيم، انتبه معي، قال: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحبة إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول الصديق لحنظلة: والله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلق الصديق وحنظلة إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، ونبكي وتخضل لحانا، أي من البكاء، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي، يعني من بكاء وخشية ورقة، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، وبنص الحديث: ولكن ساعة وساعة، أي ولكن ساعة عافس فيها الزوجة وداعب فيها الأولاد وانشغل فيها بالضيعات، أي بالتجارات والأموال، ولكن ساعة أخرى اجعلها لله جل وعلا، ابكي من خشية الله حتى تخضل لحيتك من البكاء وتقرب إلى رب الأرض والسماء بالطاعات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. أما أن تلزم نفسك ببرنامج من التعبد والطاعات لا تستطيع أن تستمر عليه أو أن تواظب عليه، فهذا سبب من أسباب الفتور الذي قد يصل إلى حد الانقطاع بعد الاستمرار، ولا يتوقف عند حد التباطؤ والتراخي والتكاسل بعد الشدة والحدة. أيضا أيها الأفاضل، هجر مجالس العلم وهجر الصحبة الصالحة من أخطر أسباب الفتور بل والوقوع في المعاصي أيضا. مجالس العلم هذه احرصوا عليها، لكل أحد من إخواننا العلماء ولكل شيخ من شيوخنا الأجلاء، لا تحرصوا على الحضور لفلان بعينه دون الآخرين، ما دام هذا العالم أو الشيخ يسمعك عن الله وعن رسول الله قولا صحيحا عن الصادق، احرص على مجالس العلم، ففيها يتجدد إيمانك، وفيها يزداد يقينك، وفيها يزول الجهل ويتحقق العلم. للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل النشور نشور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. فأحرص على أن تتعلم عن الله، احرص على أن تتعلم عن رسول الله، فمحال أن يكون حال الإيمان في قلبك الآن وقد جلست قبل الظهر بساعة وصليت تحية المسجد وجلست تقرأ القرآن وجلست تستغفر الله وتذكر الله وصليت الظهر في جماعة، ثم جلست مفرغا قلبك وعقلك لمجلس العلم لتسمع عن الله وعن رسوله، محال يا أحبابي أن يكون حال الإيمان في قلبك الآن كحال الإيمان في قلبك وأنت أمام التلفاز، وأنت أمام فيلم أو مباراة أو مسلسل من المسلسلات، أو في مجلس أو في مقهى أو في أي مكان آخر. فالإيمان يتجدد في بيئة الطاعة وفي بيئة الإيمان، وبامتثال أمر الرحيم الرحمن وطاعة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. لا تضيعوا مجالس العلم بعد رمضان، واسألوا عنها وابحثوا عنها وارحلوا لها وسافروا لها وشدوا الرحالة إلى مجالس العلم، فهذا سفر مشروع بل وسفر تؤجر عليه بإذن الله جل وعلا. هذه بعض الأسباب للفتور التي تصيب، لحالة الفتور التي تصيب كثيرا من إخواننا وأخواتنا، وقد أجمع لحضراتكم الدواء لهذا الداء الخطير في وصية نبوية غالية. بالله أعرني قلبك وسمعك ولن أطيل بعد هذه الوصية النبوية الكريمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي، واللفظ لمسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ أحمد لا أسأل عنه أحدا بعدك. فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاح وطريق السعادة وطريق الثبات في كلمتين اثنتين. نعم، في كلمتين اثنتين: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. هذا هو العلاج، هذا هو الدواء، تحقيق الإيمان والاستقامة. بالإيمان تصدق الإرادة وتعلو الهمة وتطهر السريرة والطوية، بالإيمان تعرف الحلال والحرام وتبتعد عن الحرام وتمتثل الحلال وتفعله، بالإيمان تتذكر الموت وتذكر الجنة وتخاف من النار، بالإيمان ينصرك الله على الشيطان، بالإيمان بالإيمان قل ما شئت. فالإيمان هو حصن الأمان، وهو وسيلة الثبات على طريق النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. وقد تحدثت عن الإيمان. أما الاستقامة، اسمع، هي لزوم الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الظل أي استوى واعتدل، استقامت الشجرة أي استوت واعتدلت، استقام الجدار أي استوى واعتدل. أما الاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، بمعنى أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذا أمر كبير. عرف الاستقامة الصديق الأكبر أبو بكر فقال: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. قال عمر بن الخطاب: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. قال علي بن أبي طالب: الاستقامة هي أداء الفرائض. انظروا إلى تعريف السلف المبارك الصالح لمعنى الاستقامة. قال الصديق: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. قال عمر: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. قال علي رضي الله عنهم جميعا: الاستقامة هي آداء الفرائض. طيب، أنا لا أستطيع أن أحقق الاستقامة بهذه المعاني، فأنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومن هنا يأتي الأمر النبوي، انتبه، سددوا. والسداد هو الاستقامة، السداد هو الاستقامة. طيب، أنا لا أستطيع، فيأتي الأمر الآخر: وقاربه، سدده وقاربه، يعني استقم. فإن لم تستطع فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآية التي افتتح بها أخونا الكريم هذا اللقاء المبارك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لا تعارض بين هذه وتلك، بل من أهل العلم من زعم أو ظن أن الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قد نسخت بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودعوى النسخ لا تستقيم ولا تصح، لأن الجمع بين الآيتين ممكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فحق التقوى الله عز وجل. فالاستقامة هي السداد. طب، أنا لا أستطيع السداد ولا أستطيع الاستقامة كاملة. يأتي الأمر: وقاربه، سدده وقاربه. طيب، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ووالله ثم والله إن صدقت الله صدقت. وأختم بها وأضرب لحضراتكم مثلا واقعيا على ما أقول، لأنني إن تحدثت عن همة السابقين وصدق السابقين وحرصهم على الطاعة والبعد عن المعصية، قد يستكثر كثير منا هذا ويقول أنت تحدثنا عن زمن يختلف عن الزمن وعن واقع يختلف عن الواقع، حدثنا عن الصحابة وعن السلف، وأنت ترى أننا نعيش زمانا كثرت فيه الذنوب وتراكمت فيه العيوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب. ومع ذلك أقول والله لو صدقت الله صدقت، والله لو لجأت إليه لوفقك وأعانك على الطاعة، بل وجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. فاصدق الله جل وعلا يصدق سبحانه وتعالى. تحدثني أخت فاضلة من أخواتنا في مصر، غاب زوجها لسبب ما ورزقت ببنت وهي أسرة فقيرة، لكنها غاية في الصلاح والعبادة والإيمان والطاعة. تقول لي مرضت البنت وأنا لا أملك قيمة الدواء، لأنني قد بت أنا وأبي وابنتي بدون عشاء، ارتفعت درجة حرارة البنت جدا. تقول كنت أصنع الآتي: أضع كمادات من الماء البارد على وجه ابنتي وعلى جسدها وأصلي ركعتين، فإذا أنهيت الركعتين غيرت كمادات المياه، وهكذا صلي ركعتين وتلجأ إلى الله وتغير كمادات المية على وجه وجسد ابنتها. تقول والله يا شيخ محمد الساعة 1:30 ليلا تقريبا سمعت الباب يطرق. تقول فأسرع والدي ولبست حجابي بسرعة وأسرعت خلف والدي. من؟ مين اللي بيخبط على الباب دلوقتي؟ وإذ بالرجل يقول الدكتور. دكتور طبيب؟ تقول فتحنا الباب وجدنا طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ اتفضل يا دكتور. فدخل كشف على البنت وكتب الدواء، بعدين خرج وقف أمام الباب دقيقة، مرت دقيقتان والست تستحي أن تغلق الباب والرجل واقف. فقال الطبيب للأخت: هيا يا أختي بسرعة. قالت: خير يا دكتور، حضرتك عاوز إيه؟ العوز الكشف، قيمة الكشف، أريد قيمة الكشف. قالت والله أنا أسفة يا دكتور، والله ما معايا ولا جنيه واحد، ما معيش قيمة الكشف. قال لا أنت ما عندكيش حياء، ما معكيش قيمة الكشف، تتصل علي بالتليفون ساعة 1:30 وتصحيني من النوم ليه؟ قالت أنا أسفة يا دكتور، والله ما اتصلت على حضرتك لأن أنا أصلا ما عنديش تليفون في البيت. قال الله، هو ده مش بيت فلان؟ قالت له لا، ده الباب اللي جنبنا. لا ده الباب ده. فوقف قال لا لا لا، هل تسمحون لي بالدخول مرة أخرى؟ تفضل. قال احكوا لي إيه الموضوع. إذن والله ما أخرجني الله إلا لك وإلا لابنتك. فبكت وقصت عليه خبرها وأمرها، فبكى الطبيب وخرج فأحضر الدواء وأحضر العشاء وجعل لهذه السيدة الصالحة راتبا شهريا. تقول لي والله يا شيخ حينما عاد زوجي من هذه المحنة التي كان فيها أخذت زوجي وذهبنا إلى هذا الرجل الصالح لنشكره، وقلنا لا نحتاج بعد ذلك إلى الراتب، يسترنا الله عز وجل. تقول والله ونحن أسرة فقيرة، فكانت تمضي بنا جل الأيام لا نجد الطعام ولا نجد العشاء. تقول فكنت أداعب زوجي وأقول له ما تشوف لك سفرية من إياهم عشان ربنا يرزقنا. فإن صدقت الله صدقك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا مقبولا يا أرحم الراحمين. اللهم جدد إيماننا وقوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا اللهم قو إيماننا، اللهم قو يقيننا، اللهم إنا نسألك أن تذيقنا لذة الثقة بك وبرد اليقين فيك. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا البلد المضياف الكريم أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل ليبيا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وجميع بلاد المسلمين. ووفق ولاة أمره إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان، ولا من نعمة الرخاء والاستقرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اصطر نساءنا، واحفظ أولادنا، وأصلح شبابنا، واحفظ بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ولا أنسى أن أشكر إخواني في هذه المدينة الجميلة التي أشم فيها عبق القرآن وعبق العلم، ولا أنسى أن أشكر أيضا إخواننا وأخواتنا في جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية. أسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والإخلاص والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.